بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. طيب، نرجع إلى الدرس في صحيح مسلم رحمه الله. هذا الحديث قد قرأنا سنده ومتنه، حديث الدين النصيحة. يقول فيه الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن عباد المكي قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال قلت لسهيل إن عمرا وهو ابن دينار حدثنا عن القعقاع عن أبيك قال ورجوت أن يسقط عني رجلا قال فقال سمعته من الذي سمعه منه أبي كان صديقا له بالشام. ثم حدثنا سفيان عن سهيل عن عطاء. ما شاء الله، هذا فيه طلب علو الإسناد. معنى هذا أن سفيان بن عيينة روى هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن القعقاع عن عمرو بن دينار عن القعقاع عن والد سهيل. سهيل بن من؟ سهيل بن صالح، النبي صالح. نعم، سفيان يروي الحديث عن عمرو بن دينار عن القعقاع عن أبي صالح عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري. فلقي سفيان بن عيينة سهيل بن أبي صالح وقال له: أنا أروي هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن القعقاع عن أبي صالح عن عطاء بن يزيد عن تميم، فهل لك إسناد آخر تحدثني به؟ قال ورجوت أن يسقط عني رجلا. فتفاجأ بأن سهيل بن أبي صالح له سند عالي لهذا الحديث، فحدثه سهيل عن شيخ أبي صالح، عن شيخ أبي صالح مباشرة، هو عطاء ابن يزيد عن تميم. فبهذا يكون قد أسقط سفيان واسطتين، أسقط عمرو بن دينار وأسقط أيضا القعقاع وأسقط أيضا أبا صالح، فيكون قد وصل إلى عطاء ابن يزيد بواسطة واحدة، بدل من أن يصل إلى عطاء بن يزيد بثلاث وسائط استطاع أن يصل إلى عطاء بن يزيد بواسطة واحدة. فهذا يدل على حرص السلف على طلب علو الإسناد. عندنا في علم الحديث ما يسمى بالإسناد العالي والإسناد النازل. الإسناد العالي هو الذي يقل عدد رجاله، مثلا البخاري يرويه مثلا عن عبد الله بن محمد الأنصاري عن فلان عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، كم بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ بينه وبينه واسطتان. أو يرويه السند المشهور المسلسل، السند المشهور الثلاثي في البخاري، مكي بن إبراهيم عن يزيد ابن أبي عبيد عن سلمة ابن الأكوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري: حدثنا مكي قال حدثنا يزيد ابن أبي عبيد قال حدثنا سلمة ابن الأكوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. كم بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثلاثة أنفس. لو حدث بهذا الحديث من طريق فلان عن فلان عن يزيد عن سلمة، يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أنفس. أيهما أعلى؟ الذي بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة، وإذا كان بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام أربعة هذا أنزل، وإذا كان بينه وبينه خمسة هذا أنزل. فالسند العالي هو الذي يقل عدد رجاله ما بين المصنف أو الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم، أو بينه وبين الصحابي، أو بينه وبين الإمام من التابعين. هذا هو السند العالي. فكان السلف يحرصون على طلب الأسانيد العالية لأنها أقل وهما وأوثق في النفس الوصول إلى النبي عليه الصلاة والسلام بثلاث وسائط أو بواسطتين أو بأربع على حسب الأسانيد. هنا سفيان بن عيينة الحديث قد سمعه من عمرو بن دينار يروي عن القعقاع أظن بن حكيم عن أبي صالح عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري مسموع عنده هذا الحديث. لو قيل له حدثنا بهذا الحديث لقال حدثني فلان عن فلان، لكن وجد سهيلا فرجى أن يسقط عنه عمرو بن دينار والقعقاع. يقول أنت سهيل ابن من؟ ابن أبي صالح. أبو صالح هو شيخي الثالث في هذا الحديث، بدلا من أن أرويه عن عمرو بن دينار عن القعقاع عن أبي صالح فأنت ولده حدثني عن أبيك، فيكون أسقط يعني وخفف عليه الإسناد. فتفاجأ أن سهيل يروي عن شيخ أبيه، تفاجأ أن سهيل بن أبي صالح يروي عن شيخ أبيه، ما روى الحديث عن أبيه كما هو العادة، إنما رواه عن شيخ أبيه. فأسقط ثلاث وسائط، أسقط عمرو بن دينار، وأسقط نعم القعقاع، وأسقط أبا صالح، ففرح سفيان بن عيينة. ويقول الإمام أحمد رحمه الله إن طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف، فكان أصحاب عبد الله يرحلون من الكوفة إلى المدينة للسماع من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أصحاب عبد الله بن مسعود كانوا في الكوفة، وكان ابن مسعود أحد علماء الصحابة يحدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويحدثهم عن أبي بكر، ويحدثهم عن عمر، وكان لابن مسعود عناية بعلم عمر، فهو من خواص وخلص أصحاب عمر رضي الله عنه، فكانوا يسمعون من ابن مسعود علم عمر بن الخطاب. فطلبا لعلو الإسناد يرحلون من الكوفة إلى المدينة، وكان حيا عمر أنذاك، فيسمعون ما عند عمر مباشرة. فهذا في حرص السلف على طلب علو الإسناد، بل هذا له أصل في السنة، كما روى البخاري من حديث أنس أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أتانا رسولك فزعم أنك أرسلك الله، أتانا رسولك فزعم أن الله أرسلك. فلم يكتفوا بمجيء رسول نبينا صلى الله عليه وسلم، بل قطع المسافة من البادية إلى المدينة ليسمع من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ففيه طلب علو الإسناد. قال عن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. عن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، في مسلم مرة واحدة، المشهور على ألسنة كثير من طلاب العلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله والكتابة إلى آخره. فهذا التكرار ليس في صحيح مسلم، وإنما في مستخرج أبي عوانة. هذا التكرار ثلاثا ليس في صحيح مسلم، وإنما هو في مستخرج أبي عوانة أنه قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله الحديث. وقوله الدين النصيحة فيه يعني تعظيم شأن النصيحة، وأنها بمثابة الدين كله. قال: الدين النصيحة، كقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، يعني قوام الدين وعماد الدين وأساس الدين على النصيحة. هذا يدلنا على أهمية النصيحة في ديننا، وأنها بلغت من ديننا المحل الأعلى. فقال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. تعرفون في حديث جبريل أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، ثم قال في آخره: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فحينما يقول عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، فهذه النصيحة تشمل الدين كله، الإسلام والإيمان والإحسان فهذا يدل على أهمية النصيحة في ديننا. قالوا قلنا لمن؟ هذا يدل على حرص الصحابة، حرص الصحابة على الخير وعلى العلم، سمعوا الدين النصيحة فتشوفوا وتشوقوا لمعرفة هذه النصيحة لمن تكون. قال لله إلى آخره. والشاهد من هذا الحديث في باب الإيمان أن النصيحة لهؤلاء الخمسة من شعب الإيمان، ولا يتم إيمان العبد حتى يحقق هذه النصيحة لهؤلاء الخمسة، لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هنا كلام ملخص مفيد ذكره الإمام النووي رحمه الله، فنحب أن نقرأه. وهنا كلام أطول منه بكلام العلامة ابن عثيمين رحمه الله عند هذا الحديث، فمن يأتي يقرأ؟ هذا الأخ مجني أقرب.
قال الإمام النووي رحمه الله: وأما تفسير النصيحة وأنواعها فقد ذكر الخطابي وغيره من العلماء فيها كلاما نفيسا، أنا أضم بعضه إلى بعض مختصرا. قالوا: أما النصيحة لله تعالى فمعناها منصرف إلى الإيمان به ونفي الشريك عنه وترك الإلحاد في صفاته ووصفه بصفات الكمال والجلال كلها، وتنزيهه سبحانه وتعالى من جميع النقائص، والقيام بطاعته واجتناب معصيته، والحب فيه والبغض فيه، وموالاة من أطاعه ومعاداة من عصاه، وجهاد من كفر به، والاعتراف بنعمته وشكره عليها، والإخلاص في جميع الأمور والدعاء إلى جميع الأوصاف المذكورة والحث عليها، والتلطف في جميع الناس أو من أمكن منهم عليها. قال الخطابي رحمه الله: وحقيقة هذه الإضافة راجعة إلى العبد في نصحه نفسه، فالله تعالى غني عن نصح الناصح. وأما النصيحة لكتابه سبحانه وتعالى فالإيمان بأنه كلام الله تعالى، وتنزيله لا يشبهه شيء من كلام الخلق، ولا يقدر على مثله أحد من الخلق. ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته وتحسينها والخشوع عندها، وإقامة حروفه في التلاوة والذب عنه لتأويل المحرفين وتعرض الطاعنين والتصديق بما فيه، والوقوف مع أحكامه وتفهم علومه وأمثاله، والاعتبار بمواعظه والتفكر في عجائبه، والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابهه، والبحث عن عمومه وخصوصه وناسخه ومنسوخه، ونشر علومه والدعاء إليه وإلى ما ذكرنا من نصيحته. وأما النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتصديقه على الرسالة والإيمان بجميع ما جاء به، وطاعته في أمره ونهيه، ونصرته حيا وميتا، ومعاداة من عاداه، وموالاة من والاه، وإعظام حقه وتوقيره، وإحياء طريقته وسنته وبث دعوته، ونشر شريعته ونفي التهمة عنه، واستثارة علومها والتفقه في معانيها والدعاء إليها والتلطف في تعلمها وتعليمها وإعظامها وإجلالها، والتأدب عند قراءتها، والإمساك عن الكلام فيها بغير علم، وإجلال أهلها لانتسابهم إليها، والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه، ومحبة أهل بيته وأصحابه ومجانبة من ابتدع في سنته أو تعرض لأحد من أصحابه ونحو ذلك. وأما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه، وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف، وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغوا من حقوق المسلمين، وترك الخروج عليهم، وتألف قلوب الناس لطاعتهم. قال الخطابي رحمه الله: ومن النصيحة لهم الصلاة خلفهم، والجهاد معهم، وأداء الصدقات إليهم، وترك الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حيف أو ظهر عشرة أو سوء عشرة، وأن لا يغروا بالثناء الكاذب عليهم، وأن يدعى لهم بالصلاح. وهذا كله على أن المراد بأئمة المسلمين الخلفاء وغيرهم ممن يقوم بأمور المسلمين من أصحاب الولايات، وهذا هو المشهور، وحكاه أيضا الخطابي. ثم قال: وقد يتأول ذلك على الأئمة الذين هم علماء الدين، وأن من نصيحتهم قبول ما رووه وتقليدهم في الأحكام وإحسان الظن بهم. وأما نصيحة عامة المسلمين وهم من عدا ولاة الأمر، فإرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم، وكف الأذى عنهم فيعلمهم ما يجهلونه من دينهم، ويعينهم عليه بالقول والفعل، وستر عوراتهم وسد خلاتهم ودفع المضار عنهم وجلب المنافع لهم، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر برفق وإخلاص، والشفقة عليهم وتوقير كبيرهم ورحمة صغيرهم، وتخولهم بالموعظة الحسنة، وترك غشهم وحسدهم، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير، ويكره لهم ما يكره لنفسه من المكروه، والذب عن أموالهم وأعراضهم وغير ذلك من أحوالهم بالقول والفعل، وحثهم على التخلق بجميع ما ذكرناه من أنواع النصيحة، وتنشيط هممهم إلى الطاعات. وقد كان في السلف رضي الله عنهم من تبلغ به النصيحة إلى الإضرار بدنياه، والله أعلم. هذا آخر ما تلخص في تفسير النصيحة. قال ابن بطال رحمه الله في هذا الحديث: إن النصيحة تسمى دينا وإسلاما، وأن الدين يقع على العمل كما يقع على القول. قال: والنصيحة فرض يجزئ به من قام به ويسقط عن الباقين. قال: والنصيحة لازمة على قدر الطاقة، إذا علم الناصح أنه يقبل نصحه ويطاع أمره، وأمن على نفسه المكروه، فإن خشي على نفسه أذى فهو في سعة، والله أعلم. وأما حديث جرير رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن جرير قال: بايعت رسول الله
قيس
عن قيس عن جرير رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وقال أيضا: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير قالوا: حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة سمع جرير بن عبد الله يقول: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. قال مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا سريج بن يونس ويعقوب الدورقي قال: حدثنا هشيم عن سيار عن الشعبي عن جرير قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم. قال يعقوب في روايته: قال حدثنا سيار.
نعم، هذا الحديث الثاني في باب النصيحة، وهو حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. نعم، هذا فيه أيضا أهمية النصيحة في ديننا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لأهميتها كان يبايع أصحابه عليها، كان يبايع أصحابه على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. فمن حق المسلم على أخيه المسلم أن ينصح له، فبإشاعة النصيحة تسد الخلات وتهذب النفوس وتصلح الأحوال بالنصح للمسلمين. قال: بايعت رسول الله من المبايعة، وهي المعاهدة، كانوا إذا بايعوا الأمير أو بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم يمدون أيديهم إليه ويضعون أيديهم في يده تأكيدا لهذا الأمر الذي يعاهدونه عليه، كما يفعل البائع والمشتري من المبايعة، وهي مد الباع وقبض اليد. قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. اختلفت ألفاظ المبايعة من الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم باختلاف الأحوال. في الحديبية بايعوه على الموت، وفي حديث عبادة بن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله، إلى آخره. فاختلفت ألفاظ المبايعة باختلاف الأحوال، كان يبايعهم بألفاظ على حسب الحاجة. وهنا يقول جرير: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. هذا فيه عظيم دين الصحابة رضي الله عنهم وحرصهم على الخير، حيث إنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم والتزموا بما بايعوه عليه، بايعوا على هذه الأمور. فجرير رضي الله عنه التزم بهذا الذي بايعه عليه وسار عليه حتى بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وكان ناصحا لإخوانه المسلمين. لا أعرف الأثر الذي ذكره الشارح وغير النووي رحمه الله أن الطبراني روى أن جريرا أرسل غلامه ليشتري له فرسا، فصاحب الفرس رضي أن يبيعه بثلاثمائة درهم. فجاء إلى جرير وقال: هذا الفرس رضي صاحبه أن يبيعه ب300 درهم. قال له: هات صاحبه، أو ذهب إليه. قال: ترضى أن تبيعه ب300؟ قال: نعم. قال: لا، فرسك يسوى أكثر من 300، تبيعه ب400؟ قال: نعم، أبيعه ب400. قال: لا، فرسك يسوى أكثر، تبيعه ب500؟ قال: نعم، أبيعه ب500. وهكذا لم يزل يزيد مئة فوق مئة حتى اشتراه منه ب800 درهم. واستدل بهذا الحديث: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. رأى من النصح لهذا البائع أنه لا يبخسه حقه، بل يسوى هذا الفرس 800، ما استوى حاجة البائع أو غفلة البائع عن الأسعار الموجودة، فما اشتراه إلا بالسعر الذي يستحقه هذا الفرس. لو صح هذا الأثر عن جرير فهذا في غاية من النصح لإخوانه المسلمين. قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة، إقامتها بإقامة واجباتها والمحافظة على مستحباتها وآدابها وأدائها بشرائطها في أوقاتها المعلومة، على إقام الصلاة أي المفروضة، وإيتاء الزكاة أي الزكاة الواجبة بمقاديرها المعروفة وشرائطها المعروفة في أولئك الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله عز وجل. وإنما ذكرت الصلاة والزكاة لأنهما قرينتان، وهما أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. قال: والنصح لكل مسلم، بايعوا على النصح لكل مسلم، سواء كان صغيرا أو كبيرا، سواء كان غنيا أو فقيرا، سواء كان رفيعا أو وضيعا، سواء كان ذكرا أو أنثى، والنصح لكل مسلم. ففيه وجوب النصيحة للمسلمين وتحريم خديعتهم وغشهم والخيانة لهم، هذا ينافي النصيحة. النصح أنك تريد الخير للمنصوح له، وأما الغش والخديعة والخيانة هذه المعاني تنافي وتخالف النصيحة وإرادة الخير بالمسلمين. بل الواجب أن تنصح لكل مسلم، كما ذكر الشارح في الحديث المتقدم أنك تحب له ما تحب لنفسك، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. تحب لنفسك الخير فأحب لإخوانك المسلمين، تحب أن يعاملوك بالخير فعاملهم كذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام: وأن يأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، وأن يأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. قال: والنصح لكل مسلم، يراعي شروط النصيحة في النصح ويقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وفي طريقته عليه الصلاة والسلام. فأنت تريد إيصال الخير لإخوانك المسلمين، تريده بلسانك وتريده بقلبك، وما في قلبك لا يطلع عليه إلا الله، لأن أحيانا تظهر النصيحة باللسان والقلب يكون قاصد لأمر آخر، هذا ليس من النصيحة، أن يكون القصد عزم على شيء وظاهر اللفظ أنه نصيحة. فيوطن الإنسان نفسه على أن يعقد قلبه على الإخلاص وفعلا إرادة الخير للمنصوح له، يريد له الخير، يريد له الخير. فحينما تصدر النصيحة من قلب صادق وناصح يكون لها الأثر، بخلاف ما إذا لم تكن ناشئة عن صدق وإخلاص ونصح، قد لا تأتي بالأثر المرجو. ومن آداب النصيحة الإصرار بها حينما تكون مشروعة، يعني حينما يكون مشروع الإصرار بها. فالمؤمن هو الذي يستر وينصح، وأما الفاجر فهو الذي يكشف ويفضح وأيضا يعني عبارة أخرى المؤمن هو الذي يستر وينصح، يستر يعرف أن أخاه واقع في معصية أو واقع في خطأ ليس غرضه هو الهتك لستره، وإنما الغرض هو إيصال الخير إلى هذا المنصوح، يعلم طوام عند هذا المنصوح ولا يحدث به أحدا، لا يحدث بهذا الطوام أحدا، مع أن النفس تشتاق إلى إخراج الأسرار إلى واحد أو اثنين أو ثلاثة يشاركوا في معرفة هذه الخبايا والأسرار، لكن ما يحدث بها أحدا. وجد الفرصة ونصح لهذا بدون تهديد، وإنما نصح له سرا وعزم في قلبه أنه ينتفع بنصيحته وأنه يقلع عما هو عليه. هذا حال المؤمن، هذه صفة المؤمن، المؤمن يستر وينصح. وأما الفاجر فهو الذي يحتك ويفضح ويكشف، ما يصبر، ما يصبر، إنما يلقي النصيحة على رؤوس الأشهاد ويعير. نعم، ذكروا أيضا أنه الذي يحتك ويعير أو الذي يكشف ويعير، فهذا ليس من خلق المؤمن، إنما المؤمن يريد يعني الخير لإخوانه المسلمين. أما الفضيحة وإشهار النصيحة وزيادة على هذا التعيير والاحتقار والازدراء، هذه ليست من صفات المؤمنين الناصحين الصادقين. قال: والنصح لكل مسلم، كما قيل أن من نصحك بينك وبينه فقد نصحك أو زانك، ومن يعني أعلن بالنصيحة فقد شانك أو بهذا المعنى. فيحرص المسلم على تقديم النصيحة لإخوانه المسلمين في أمور دينهم ودنياهم، يسأل من الله الصدق والإخلاص، أن هذه عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل. نعم، نكتفي بهذا. هذه فائدة، يقول الأخ: نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: ذكر المحقق في الحديث المذكور عن جرير في النصح في شراء الفرس أنه ضعيف، ثم ذكر طريقة فهو من طريق زياد بن أبي سفيان عن إبراهيم بن جرير البجلي عن أبيه، وإبراهيم صدوق لكنه لم يسمع من أبيه، وزياد مجهول، ثم ذكر المرجع في ذلك. لعل الأخ الكاتب جزاه الله خيرا عنده نسخة محققة لشرح الإمام النووي. طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا والحمد لله.